الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت في الحلقة السابقة الكلام عن الشيعة إلى أن وصلت إلى معتقدهم في الإمامة، وذكرت أنهم ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نص على خلافة علي بن أبي طالب من بعده، وهم أرادوا بذلك إبطال خلافة الأئمة الثلاثة الذين سبقوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بالنص على خلافة علي، وقد أبينت أو أبطلت ذلك، وأن علي رضي الله تعالى عنه لم يذكر ذلك ولم يدعي ذلك لنفسه، ولكنهم في الحقيقة دانوا بذلك أو اعتقدوا ذلك، واعتقدوا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وأنهم كانوا أهل غدر وخيانة، وأنهم تآمروا على إقصاء علي رضي الله تعالى عنه. وأنا أسأل هؤلاء القوم وأقول: هل يمكن أن يجتمع المهاجرون والأنصار بما فيهم العشرة المبشرون بالجنة أن يجتمعوا على هذا المنكر في إقصاء علي لو كان النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه؟ هل يمكن ذلك أن يقع من هؤلاء الصحب الكرام جميعا؟ أين هؤلاء القوم الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه من مثل هذه الأفعال المنكرة التي ينسبها الشيعة إليهم في أنهم خالفوا نص النبي ولا يوجد نص، أقصوا علي بن أبي طالب عن الخلافة ولم يفعلوا، بل إن جمهور الأمة وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على ترتيب الخلفاء الراشدين واعتقاد ذلك، يعني ترتيبهم في الفضل وأن ترتيبهم في الخلافة، بهذا دان جميع أهل السنة والجماعة بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وأنا أود أن أنقل لكم نصوصا عن أهل العلم تبطل قول هؤلاء في إبطال خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن الأمة أجمعت على صحة خلافة هؤلاء، وأنه لا يوجد نص على علي رضي الله تعالى عنه. وتأملوا، أبدأ بذكر قول للإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر في كتابه رسالة إلى أهل الثغر إجماع أهل السنة على ترتيب الخلفاء الراشدين كما هو قد وقع وحصل، فقال رحمه الله: وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، على ما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله تعالى عليه. هذا كلام الأشعري يذكر إجماع أهل السنة على ترتيب الخلفاء بهذا الترتيب الذي وقع وحصل. وتأملوا ماذا قال بعد ذلك، قال: وأن إمامتهم كانت عرضا من جماعتهم وأن الله ألف قلوبهم على ذلك لما أراده من استخلافهم جميعا بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم يقول رحمه الله: فجمع الله قلوب المؤمنين. تأملوا، الإمام الأشعري يقول ذلك: جمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم من قبل، هذا كلام بقى وجيه للغاية، تأملوه، من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر. يعني عمر لو مسك الخلافة بعد النبي عليه السلام ولم يمسكها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لم يمسك أبو بكر الخلافة، لأن أبا بكر مات قبل إيه؟ قبل عمر. هذا معنى كلام الأشعري، قال: فجمع الله قلوب المؤمنين على ترتيبهم في التقديم من قبل أنهم لو قدموا عمر على الجماعة لخرج أبو بكر عما وعده الله به، وكذلك لو قدم عثمان لخرج أبو بكر وعمر، لأن الله قد علم أنه يبقى بعدهما وأنهما يموتان قبله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك مما يمكن أن نعلم أو أن نقول بأن ببطلان قول الشيعة بالنص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ويسعدني أن أقول لكم بأن إمامة هؤلاء الخلفاء إمامة صحيحة واقعة كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الصحابة خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فعلوا ذلك ولم يعترض معترض منهم. هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رضوا بأن يكون أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك. وعمر نفسه بايع الخليفة، عمر نفسه، عثمان بايع أبا بكر أيضا، علي بايع أيضا الصديق رضي الله تعالى عنه. هؤلاء جميعا ضلوا صراط السبيل بعد فعلهم ذلك. هؤلاء ما فعلوا إلا الحق، وخلافة أبو بكر صحيحة، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان للصحابة أبدا أن يخالفوا نصا لو وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من معتقد الصحابة وأهل السنة عموما أن أفضل الأمة بعد نبيها هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن خلافته صحيحة. الصديق أعز الله تبارك وتعالى به الإسلام، ولكنهم يبغضونه، ويبغضون عمر، ويبغضون عثمان، وغلوا في أمير المؤمنين علي حتى خرجوا بهذا الغلو عن المنهج الصحيح الرشيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلاصة ما أود أن أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أحد بالخلافة من بعده، ولو نص على علي أقول لهؤلاء وألزمهم بذلك، لو نص على علي وسكت علي فيكون قد وقع في الباطل، وهذا ما ننزه نحن أهل السنة والجماعة عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. علي كان شجاع، لو نص عليه النبي أو عهد إليه بشيء لقام وسأله أو طلبه رضوان الله تعالى عليه، ولكنهم قالوا الباطل، وقالوا قولا كله زور وبهتان، وخالفوا أو حاولوا إسقاط خلافة الأئمة السابقين على علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فخرجوا على الجماعة وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة، وغلوا غلوا شديدا بعد ذلك في الأئمة. هؤلاء الشيعة يعتقدون بعصمة الأئمة، يعتقدون اعتقادا جازما بأن الأئمة معصومون من أي شيء، من الكبائر ومن الصغائر ومن الخطأ ومن النسيان ومن السهو. يقولون هذه الأشياء معصومون منها تماما ولا تقع منهم. تأملوا ماذا يقول أحدهم وهو ابن أبي الحديد، يقول: لا تجوز عليهم الكبائر ولا الصغائر، لا عمدا ولا خطأ ولا سهوا ولا على سبيل التأويل والشهبة والشبهة، شأنهم في ذلك شأن الأنبياء. هكذا يرفع هؤلاء الأئمة إلى هذه الدرجة. محمد رضا المظفر ده معاصر، أن أذكر هذا عن المعاصرين منهم، لأن قد يقول البعض بأن هذا كلام السابقين وأما هم اليوم فلا يقولون بذلك. يقول محمد رضا المظفر: نعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا. هذا موقف الشيعة من عصمة الأئمة عندهم. طيب، هم قالوا بعصمتهم وغلوا أيضا فيهم غلوا شديدا. ولذلك أنا سأذكر لكم أيضا بعض النصوص التي دانوا بها في الغلو في أئمتهم أو أئمة أهل البيت. تأملوا مثلا ماذا يقول القمي في آل البيت. يقول: لما بلغ ابن سبأ نعي علي وهو بالمدائن، قال: إنا نعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه. أليس هذا غلو؟ هذا غلو من هذا الرجل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ذكر عنه أنه يعلم السر والنجوى. هكذا ذهب هذا الرجل إلى أن علي بن أبي طالب ومن بعده يعلم السر والنجوى، وأنا أقول: من الذي يعلم السر والنجوى سوى الله، سوى رب العباد سبحانه وتعالى؟ من الذي الدنيا والآخرة بأمره سبحانه؟ لله تبارك وتعالى. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وتأمل أيضا أو اسمعوا هذا النص عن الخميني الذي يغلو فيه غلوا شديدا في الأئمة. يقول الخميني عليه من الله ما يستحق: وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هكذا يقول، إن للأئمة مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونحن نعلم أو ندين لله عز وجل أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أفضل من غيره من الأنبياء والأولياء، فكيف يرفع هو الأئمة فوق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع مكانة هذه المكانة للنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ اللي قتلوه إسحاق إلهي ظهير، هذا رجل باكستاني من أئمة أهل السنة والجماعة، قتله الشيعة، فجروه وهو يتكلم في ميدان عام وينقض معتقدهم، يذكر هذا الغلو عنهم. يقول رحمه الله: وقد بالغ القوم في موالاة علي وأولاده وحبهم ومدحهم مبالغة جاوزوا فيها الحدود وأسسوا عليها ديانتهم ومذهبهم حتى صار مذهبا مستقلا ودينا منفصلا عن الدين الذي جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، واخترعوا روايات كاذبة واختلقوا أحاديث موضوعة، وقالوا: لا دين إلا لمن والى عليا وأولاده. وهذا من الباطل الذي وضعوه وأدخلوه على عقائد المسلمين. إذن عندما أنا أتكلم عن غلو الشيعة وقولهم بعصمة الأئمة، نبين بطلان هذه الأقوال، وأن كل نبي أو ولي أو حاكم بشر، وإن كنا ندين لله عز وجل بأن الأنبياء والمرسلين لهم مكانة عالية عند رب العالمين، ومع هذا فلا نغلو في واحد منهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا وينهانا عن الغلو فيه، فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الكلام يطول في كلام الشيعة عن عصمة الأئمة والغلو فيهم، ولكني أقتصر على ما ذكرت لأذهب إلى أمر آخر أو إلى معتقد آخر دان به هؤلاء في خيار الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هو معتقد الشيعة الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أولا أعرف من هو الصحابي. أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على كل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدوا من رآه ولو مرة واحدة من الصحابة، وذلك لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له شرف عظيم، واللي يراه ينال مكانة عالية، ولذلك الصحابة أو العلماء عرفوا الصحابة بتعريف جميل جدا. فمثلا يقول البخاري: ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو رآه فهو من أصحابه، وذلك لشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن حجر اللي هو شرح البخاري في الحقيقة له تعريف جميل، هو من أولى التعريفات في تعريف الصحابة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: من صحب رسول الله أو رآه هو من الصحابة بشرط أن يموت على ذلك. يعني قال قول البخاري وقيده بأن يموت على ذلك حتى يخرج بهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهم مكانة عالية عند أهل السنة والجماعة، لهم منزلة في الدين لأنهم قوم اختصهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أذكر ذلك لأني سأذكر بعد ذلك موقف الشيعة من هؤلاء الناس اللي كفروهم وحكموا بردتهم وطعنوا عليهم بكلام يعني يستحي العاقل أن يقوله. هؤلاء الصحب الكرام الذين تشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة، إمامها صلوات الله وسلامه عليه، له مكانة عالية عند ربه، ومن رآه نال شرفا عظيما برؤيته وصحبته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك القرآن الكريم أثنى على هؤلاء الصحابة. أنا أذكر هذا قبل أن أتكلم عما قاله هؤلاء الناس في شأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تأملوا ماذا قال الله عن صحب النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن الكريم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف كلام الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قدم الله تبارك وتعالى ذكر رضاه عنهم قبل أن يقول عنهم بأنهم رضوا عن الله تبارك وتعالى. يقول القرآن الكريم عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وألفت النظر: محمد رسول الله والذين معه. إن كلمة والذين معه هنا يعني يجب أن نقف عندها كثيرا. الله عز وجل يقرر أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى إخبار رب العباد لنا بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطعن في أصحابه وعن سبهم أو النيل منهم، فقال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حديث عظيم جدا. يا أيها العقلاء، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسبوا أصحابه، ثم يقول لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد، ومن يمكن أن يكون عنده مثل جبل أحد من مال حتى ينفقه؟ جبل أحد هذا الجبل العظيم الموجود الآن في المدينة النبوية، عرضه وطوله يحسب بالكيلومترات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنا لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تعرفون المد؟ هذا هو المد، نصف المد هكذا، يعني لو أنفق الواحد منا مقدار جبل أحد في سبيل الله ما بلغ كفا واحدا من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة إيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق والعياذ بالله تعالى. إنني أعجب من قوم يبغضون الصحابة وهم بهذه المنزلة، يبغضون الصحابة وهم بهذه الدرجة، ويا ليتهم وقفوا عند البغض، بل نالوا منهم وأساءوا إليهم واتهموهم بكلمات لا يمكن أن يقولها عاقل فضلا عن مسلم يدين لله تبارك وتعالى. طيب، أنا ذكرت آيات القرآن الكريم، بعض آيات القرآن الكريم اللي فيها ثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، وهذا يبين فضل هؤلاء الصحابة. طيب، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ قبل أن أذكر معتقد الشيعة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة، المذهب الذي ندين لله تعالى به؟ ماذا يدينون لله في معتقدهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام الرباني أحمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى، يقول ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. لماذا؟ لأن هؤلاء اختاروا نفر قليل جدا، 4 أو 5 من الصحابة، وكفروا الباقي. لا، ده احنا نذكر محاسن جميع الصحابة كلهم. ثم قال والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هذا كلام والله عظيم من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. ولا أكون مبالغا إن قلت بأن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على كلام هذا العالم الرباني رحمه الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول ابن حجر العسقلاني اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة من المبتدعة. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، هكذا على كل مسلم، يا من شهدت لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يجب عليك تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. هذا هكذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله. ثم نقل قول أبي زرعة رضي الله عنه إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به ألصق، والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. وهذا كلام صحيح. اللي يطعن على الصحابة هو الذي يستحق أن يقال عنه بأنه فاسد ضال خارج عن الإسلام والمسلمين. طعن على الصحابة خطير للغاية. الصحابة لهم منزلة عالية. اللي بيطعن على الصحابة في الحقيقة وواقع أمره أنه يريد الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض الأئمة، إنما طعنوا في الصحابة ليقال رجل سوء كان معه رجال سوء. هو لو لم يكن سيئا ما كان أصحابه كذلك. وبالتالي الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن يا إخواني، بيّنت لكم الآن موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومكانة الصحابة ومنزلتهم عند أهل الإيمان. واستندت إلى كتاب الله أولا، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيا. ثم بعد، ما هو رأي الشيعة الرافضة، أو ما هو موقف هؤلاء الناس من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خالفوا القرآن، وخالفوا السنة، وخالفوا إجماع المسلمين، وطعنوا في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدعوه وكفروهم، أخرجوهم من الملة. في الحقيقة يعني لست مبالغا في ذلك، ولعل إخواني من المشاهدين والمشاهدات قد رأوا شيئا من أو سمعوا شيئا من ذلك وقع فيه هؤلاء الناس. سأذكر لكم الآن كلامهم من كتبهم، كلامهم من كتبهم عن صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأملوا مثلا ماذا قال هؤلاء الناس يعني في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القمي أحد أئمتهم، أحد أئمة الشيعة، والصافي أيضا أحد أئمة الشيعة، وكلاهما له تفسير للقرآن الكريم. ماذا قال هؤلاء الناس عن يوم غديرهم؟ تأملوا ماذا قالوا عن الصحابة. قال عن الصادق، ده القمي والصافي، ينقل عن الصادق أنه قال: لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، كان بحذائه 7 نفر من المنافقين. كان بحذائه يعني إلى جواره 7 نفر من المنافقين. من هم؟ شوف من هم، اسمعوا: أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة. هكذا يقول الرجل، يقول هؤلاء القوم، هؤلاء من المنافقين، خيار الصحابة من المنافقين. ولم يقف عند ذلك. تأملوا بقى، تأملوا ماذا قالوا أو نسبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه. يقولان بعد ذلك: قال عمر: أما ترون عينه كأنما عين مجنون؟ يقول عمر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل أن يقول عمر عن هذا، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه بنفسه وروحه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يقولون، ينسبون إلى عمر أنه قال ذلك. ثم يقولون أن عمر قال: الساعة يقوم ويقول: قال لي ربي، فلما قام قال: أيها الناس، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسلموا عليه بإمرة المؤمنين. فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء القوم، دعاهم وسألهم فأنكروا. هذا الرجل، في هذا الكلام في الحقيقة كله ضلال وانحراف عن الحق، كله مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع والجماعة على ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عنهم، وأما الرافضة فقدحهم وطعنهم في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يظهرون موالاة أهل البيت ومحبتهم فإنهم في الحقيقة هؤلاء القوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فطعنوا في الصحابة ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هذا هو موقف هؤلاء الناس من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم يقف أمرهم عند هذا الحد، عند الطعن والبغض للصحابة وتكفيرهم واتهامهم بالنفاق، بل أصبحوا يفعلون أفعالا منكرة تنبئ عن حقدهم على خيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل المؤمنون يشاهدون ما يفعله هؤلاء الناس في يوم عاشوراء، يفعلون أفعالا منكرة تنبئ عن حقد في قلوبهم عن الخلفاء الراشدين، ويولولون ويصرخون ويظنون بذلك أنهم ينتصرون للحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. وأنا أقول بأن الحسين رضي الله تعالى عنه مات شهيدا مظلوما، وقتله شهادة له ومكانة عظيمة بسببها تكون له عند ربه، ونحن نترضى عليه وعلى سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قبله قتل أبوه وهو أفضل منه، فلماذا يفعل الشيعة في عاشوراء أو في يوم مقتل الحسين ما لا يفعلونه في يوم مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ كل ذلك لأنهم اخترعوا هذا من عند أنفسهم. تأملوا حقدهم على صحابة النبي عموما صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الخلفاء الراشدين الثلاثة على وجه الخصوص. أنا ذكرت يعني عاشوراء لأنهم يفعلون ذلك في يوم عاشوراء. بعضهم يصنع ثلاثة تماثيل ويملأ بطونها بالعسل، ويسمي أحدها أبا بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، ثم يبقرون بطونها فيسيل بسكين فيسيل منها العسل، فيصفقون فرحا بأخذ الثأر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من الخلفاء السابقين الراشدين. حقيقة البعض يقول هذا كلام بعيد، وهذا كلام يمكن يعني لا يكونون عليه اليوم. يا إخواني، شاهدوا ما يفعله هؤلاء في يوم عاشوراء، ولم يرجع أحد من الروافض عن هذا المعتقد، وأقوالهم وأفعالهم شاهدة بذلك. الخميني يقول بمبدأ التقية. إيه مبدأ التقية؟ يعني أنه يعني لأني لا أريد أن أنا أتي على معتقداتهم جميعا، أنا أتكلم عما يمكن أن نستفيد منه اليوم، وإلا التقية ده معتقد من معتقدهم. إيه هي التقية؟ يعني أنه يظهر لك غير ما يضمر. ولذلك يجب الحذر ممن يتعامل مع هؤلاء الشيعة، فهو قد يضحك عليك بأن يظهر لك أنه على حق وأنه يترضى على الصحابة، ولكنه يبطن غير ذلك. طب يفعل ذلك ليه؟ لتقية. هذا من باب التقية، إظهار غير ما يضمن، إظهار غير ما يضمن، ما يضمر في نفسه أو في قلبه. الخميني يأخذ بمبدأ التقية، ومع ذلك ماذا قال الخميني في الخلفاء الراشدين؟ الخميني نفسه يتجاهل زمن الخلفاء الراشدين، ولا يشير إليه في كلامه، ولا إلى يعني أي حكم لهؤلاء الناس الذين استلموا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأملوا ماذا يقول الخميني. يقول: لقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضروريا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام أمير المؤمنين من وجود الحكومة لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا. تأملوا هذا المعتقد الفاسد وهذه المصطلحات والكلمات الباطلة التي تحمل في طياتها خبثا في الحقيقة، ويعني إنهاء أو عدم اعتراف للخلفاء الراشدين السابقين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ده نص خطير جدا، يعني أنا سأتلوه عليكم وأبين لكم فساده. يقول: لقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضروريا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام أمير المؤمنين، انتقل من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أين موقع أبو بكر من الخلافة عنده؟ أين موقع عمر من الخلافة عند الخميني؟ أين موقع عثمان؟ أين هؤلاء الثلاثة؟ لماذا تركهم؟ بذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ثم ذكر أمير المؤمنين. نحن أفضل منك أيها الرجل، نحن ندين الله عز وجل بأن علي بن أبي طالب خليفة الراشد بعد الخلفاء الثلاثة، وأنه أمير للمؤمنين رضي الله تعالى عنه. فنحن نؤمن بخلافة الصديق وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنه، ولكنهم لا يؤمنون بذلك، بخلافة الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. لا يعترفون بخلافة الراشدين، ولا شك أنهم لا يعترفون بهم لأنهم يكفرونهم ويلعنونهم. تأملوا ماذا قال أيضا الخميني عن معاوية رضي الله عنه. معاوية صحابي كاتب للوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يلعنون معاوية أكثر من أي شيء آخر. شوف الخميني ماذا يقول عن معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول: ولم تكن حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية أو تشبهها من قريب ولا بعيد. إلى هذا الحد، يعني هي لا تقل مثلا، لا تمثل مثلا، وكان هذا باطل، ولكن لا تشبهها. معاوية الصحابي كاتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام يقال فيه ذلك. على كل حال، هؤلاء الروافض، هؤلاء الشيعة المتسمون أو يطلق عليهم هذا القول، أفسدوا في دين المسلمين إفسادا شديدا، ولذلك على المسلمين أن يحذروا من الأخذ عنهم أو التلقي منهم، لأن عقائدهم باطلة، ولهم معتقد غريب جدا في القرآن الكريم كنت أود أن أذكره، ولكني أكتفي بما ذكرت من إشارة في قولهم عن الإمامة وعن عصمة الأئمة وعن الغلو في الأئمة وعن موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابة اللي حملوا لنا الدين، الذين جاهدوا إلى النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك احذروا يا أهل الإيمان من هذه المعتقدات الباطلة الفاسدة التي إذا دخلت على قوم ذهبت والله بالإيمان من قلوبهم. الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد ما اعتقده النبي الأمين وعلمه إيانا صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه الصحابة وأهل السنة والجماعة، واحذروا الخلافة والشقاق والفرقة أو متابعة هؤلاء. بقيت كلمة يسيرة أقولها في دقائق. بعض الناس يقول هؤلاء يعني في الظاهر يتكلمون بالإسلام ويشهدون لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم يطالبوننا نحن نعقد مقاربة بيننا أو تقارب بيننا وبين الشيعة. وأقول بأن هذا منهج فاسد باطل. كل من دعا إلى التقارب بين الشيعة وأهل السنة والجماعة كان على باطل وضلال مبين، لأنه لا يمكن أن يلتقي المؤمنون مع قوم هذا المعتقد يدينون به في الله أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يمكن أن يقترب ممن بينه وبينهم وجه شبه، أما هؤلاء فقد خالفوا عقائد المسلمين، فلا يمكن أن يتم أو أن ينادي أحد بباطل عندما يقول نود أن نتقارب مع الشيعة. أقول في الحقيقة هذا كلام باطل، وأحذر منه في نهاية كلمتي هذه غاية التحذير، وأختم بهذا الكلام وأصلي وأسلم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب.